إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، ثم اعلموا رحمني له وإياكم أن من أعظم الواجبات الشرعية معرفة قدر الخالق سبحانه الذي تقر بوحدانيته جميع الكائنات، وكل مخلوق في نفسه فيه آيات بينات تدل على عظمة خالقه وعظيم صنعه وإبداعه. ولو أن كل واحد منا رجع إلى نفسه فنظر فيها وأبصرها عرف حقا قدر خالقه ومولاه. يقول الله جل وعلا: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال نوح عليه السلام لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. قال مجاهد رحمه الله وابن عباس رضي الله عنهما: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا ترجون لله عظم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أي ما لكم لا تعظمونه حق تعظيمه. ومن تعظيم الله عز وجل عباد الله معرفة أسمائه وصفاته وتأمل آياته وتدبر آلائه وإنعامه. تدبر آلائه وإنعامه، فهذا مما يجعله يقدر الله تعالى حق قدره. ومن تعظيم الله تبارك وتعالى تعظيم شرائعه وأوامره ونواهيه، وتعظيمها بامتثالها والعمل بها، فذلك يحيي الإيمان في القلوب ويعمرها بزاد التقوى. قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيم الله عز وجل الأمر والنهي تعظيم للآمر سبحانه وتعالى. ولهذا لا يظهر الإلحاد في حق الله عز وجل، أو يجهل أو يكفر به أو يسب، إلا وقد سبق ذلك تعظيم لأوامره ونواهيه سبحانه وتعالى واستهانة به. ومن تعظيم الله عز وجل ذكره وسؤاله ودعاؤه وربط حوادث الكون به سبحانه وتعالى وحده، فهو خالقها ومدبرها ومسيرها لا شريك له. قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أيها المسلمون، وإن من الأمور المنافية لتعظيم الله عز وجل المتنقصة لقدره ما اشتهر عند بعض العوام من المسلمين المعرضين الجاهلين بحق الله عز وجل وشرعه ودينه، وقبل ذلك تعطيلهم لأوامره سبحانه وتعالى وارتكاب ما نهاهم عنه، ما شاع عنهم وظهر من ألسنتهم سب الله عز وجل أو سب دينه أو وصفه سبحانه وتعالى ورميه بألفاظ وكلمات يستحي العاقل المؤمن أن يتكلم بها أو أن يسمعها. وكل ذلك عباد الله يدل على الغفلة التي ابتلي بها كثير من الناس، وقد ظنوا، وهذا من جهلهم، أن الأمر في غاية السهولة وأنهم قد يعذرون في هذا التساهل بسبب أنهم لا يقصدون تنقص الخالق سبحانه وتعالى ولا النيل من عظمته وقدره تبارك وتعالى، فاستهانوا بجهلهم لجهلهم، والله المستعان لأجل ذلك. ومثل هذا عباد الله، مثل هذه الظاهرة ومثل هذا الأمر إذا حدث في الأمة فهو أمر ينذر عن شر وبيل وعن خطر عظيم يؤدي بالناس إلى عدم إقامة ما أمرهم الله سبحانه وتعالى من إقامته، وهو القيام بأمر الدين. ولهذا قال العلماء أن سب الله عز وجل أو سب دينه أو سب كتابه أو سب رسوله، والسب هو كل فعل أو كلام يقصد منه الانتقاص والاستخفاف من الله عز وجل، فهو كفر، سواء كان ذلك صادرا من أي مسلم، ولم يختلف المسلمون في هذا، إما باستهزاء جاد أم بلعب ومزاح وهزل أم بغفلة وجهل، لا فرق في هذه المقاصد بين الناس، لأن المعتبر هو الظاهر كما قال العلماء. وحقيقة السب عباد الله أن كل ما يسميه الناس سبا أو استهزاء أو تنقصا في عرفهم فهو كذلك في عرف الشرع، فهو كذلك في عرف الشرع، فالمعتبر ما تعارف عليه الناس، ويدخل في السب اللعن والشتم والإهانة والقول الفاحش والإشارة الفاحشة والسيئة باليد وما إلى ذلك. وكذلك عبارات الناس إذا كانت في بلد معين أو منطقة معينة ويسمونها ويعتبرونها سبا واستهزاء فهي أيضا سب، ولو كانت في بلدان أخرى لا يعتبرونها سبا أو استهزاء. وهذا من الأمور التي يجب أن تعلم عباد الله. السب أيها المؤمنون، سب الله على وجه الخصوص من أعظم الأذية، والله سبحانه وتعالى توعدنا في كتابه بهذه الآية العظيمة، حيث يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وجه الدلالة من هذه الآية عباد الله أن الله أعد لمن أذاه، وأذية الله سبحانه وتعالى لا تعني ضره سبحانه وتعالى، لأن الأذى على نوعين: أذى يضر وأذى لا يضر. والله سبحانه وتعالى لا يضره شيء لكمال غناه وقدرته. وقد جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: يا عبادي لن تبلغوا ضري، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، لن تبلغوا ضري فتضروني. والآية الآنفة الذكر فيها من الحكم أن من سب الله عز وجل وهو أذية فقد لعنه الله تعالى في الدنيا والآخرة. واللعن كما تعلمون الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، فالآية إذن دالة على طرده من الرحمتين الدنيوية والأخروية، ولا يطرد من الرحمتين إلا كافر بالله سبحانه وتعالى. ثم إن الله عز وجل ذكر في نفس الآية أنه أعد لمن آذاه عذاب المهين، والعذاب المهين كما قال العلماء لم يذكر في القرآن الكريم إلا في حق الكافرين بالله سبحانه وتعالى. فسب الله عباد الله من أعظم الكفر، بل قال العلماء هو كفر فوق كل كفر وفوق كفر عباد الأصنام، لأن عباد الأحجار والأصنام عظموها لتعظيمهم لله عز وجل، ولم يريدوا إنزال قدر الله سبحانه وتعالى ليساووه بهذه الأصنام، وإنما أرادوا أن يرفعوا قدر هذه الأصنام حتى تساوي الله عز وجل. ولذلك قال المشركون لما دخلوا نار جهنم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فتعظيمهم للأحجار والأصنام إنما هو تعظيم لله عز وجل بزعمهم. ومن سب الله سبحانه وتعالى عباد الله أنزله أن يكون دون الحجر والصنم بسبه له سبحانه وتعالى. والمشركون لا يسبون آلهتهم ولو لعبا، بل إنهم يسبون من يسبها. ولهذا قال الله عز وجل للنبي الكريم: ولا تسبوا من يدعون من دون الله عدوا من بغير علم، فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا من غير علم. ومع أن المشركين كفار، فالله عز وجل نهى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يسب أصنامهم لئلا يقعوا بعنادهم في كفر هو أكبر وأعظم من كفرهم، وهو سب إله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أمر خطير عباد الله. الكفر أو سب الله عز وجل من أعظم الكفر، ولا تستغربوا إذا قلنا أنه أعظم من الإلحاد وأعظم من الشرك بالله بأنواعه. لماذا؟ لأن الملحد نفى وجود خالق ورب، ولسان حاله يقول لو أني أثبته، أي أثبت وجود الله، لعظمته. والمشرك بالله عز وجل يعبد مع الله غيره. ومع أن كلا الفعلين منقوط شرعا، إلا أن المشرك يعظم الله والسباب يحقره. ولهذا لما ذكر الله عز وجل في كتابه كفر النصارى وسبهم له جل وعلا بوصفهم له الولد، عظم جرمهم ووصف أثره أعظم من وصفه سبحانه وتعالى للشرك وتنييه وعباد النجوم. فقال كما في سورة مريم: وقالوا اتخذ الله ولدا. وهذا نوع من السب، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. أقول قولي هذا، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان فارتقبوه بعد حين، وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب فلكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بقدره، وأشكره شكرا امتثالا لأمره، وأقر بأن الخلق عاجزون عن معرفة قدره لأنهم لا يحيطون به سبحانه وتعالى علم. فنعمه وآلاؤه لا تحصى، وشكره لا يوفى له، الحمد في الأولى والآخرة وحده لا شريك له ولا معبود بحق سواه. أيها المسلمون، لقد اتفق أهل الملة، أهل ملة الإسلام من كل مذهب ممن يقول أن الإيمان قول وعمل، أن سب الله كفر، ولا عذر للساب في سبه أو استهزائه أو تنقصه. روى حرب في مسائله عن مجاهد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من سب الله أو سب أحدا من الأنبياء فاقتلوه. وسئل الإمام أحمد كما في مسائل ابنه عبد الله عن رجل سب الله فقال: هذا مرتد تضرب عنه. وقد حكى الإجماع على كفر من سب الله عز وجل، بل وقتله غير واحد من العلماء، منهم إسحاق بن راهويه والقاضي عياض بن الملكية وابن حزم وابن أبي زيد وابن قدامة. وقد سئل ابن أبي زيد عن رجل لعن رجلا ولعن معه الله، فاعتذر وقال: إني أردت أن ألعن الشيطان، فزل لساني. فقال: يقتل بظاهر كفره ولا يقبل عذره سواء كان هازل أو جاهل. وهذا الجواب هو رد لكثير من العلماء والأئمة والمفتين والقضاة من أهل الإسلام، وذلك لأنهم غرضهم في هذا أن مخالفات الظاهر الصريحة لو اعتبرت بدعاوى الباطن لسقطت الأسماء الشرعية وسقطت مع الأحكام والحدود والعقوبات، ولا أهدرت الحقوق والكرامات، ولا يتميز كافر من مسلم ولا منافق من مؤمن، ولا أصبح الدين والدنيا ألعوبة على أسئلة السفهاء وفي أيدي مرضى قلوب أهل الأهواء. ولهذا قال العلماء: لا عبرة بتساهل العوام في سبهم لله عز وجل بعدم القصد، سواء كانوا مستهزئين جادين أو هازلين. لأن الله تبارك وتعالى حكم على كل من استهزأ بدينه أو به أو بكتابه أو رسوله بأنه كافر، ولم يقبل الله سبحانه وتعالى عذره بعدم قصد. قال الله سبحانه وتعالى: قل بالله ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد الإيمان. وجاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خارجا. تأملوا هذا الحديث عباد، إن العبد لا يتكلم بالكلمة ويستحق ويجب عليه هذا العذاب المهين، وهو أنه يهوي في نار جهنم 70 خارفا مع كونه أنه لم يلقي بالا لكلمة التي تفوه بها، أي لم يستحضر قيمة قلبه وميزان كلامه. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الوعيد، أو النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الوعيد في حق من يتكلم بالكلمة العظيمة لا يلقي لها بالا. وهذا يدل عباد الله أن الإنسان مؤاخذ بكل ما يتكلم وبكل ما يتفوه به. فمن أعظم الجرم وأقبح المنكرات التي تؤدي إلى سخط الله سبحانه وتعالى سبه تبارك وتعالى وإهانته، كما أن من أعظم أسباب رضا الله عز وجل عن العبد ذكره تعالى وتعظيمه والقيام بأمره. إن ظاهرة السبع عباد الله لهي من أخطر وأشنع الجرائم التي ابتلي بها مجتمعنا وفشت فيه حتى صارت علما للأسف الشديد على بعض الجهات أو على جهات معينة في قطرنا هذا وفي غيره من الأقطار، ودخلت البيوت والمدارس فضلا عن الشوارع والأزقة والمقاهي والأسواق، لاكتها الألسن وألفتها الأسماء وتلقفها الصغار عن الكبار، فصار السب لله عز وجل ودينه للأسف الشديد تخاف سلطته وتقضى حوائجه وتلتمس له المعاذير بسبب أنه غضب أو فقد توازنه أو ذهب الوعي عنه وما إلى ذلك وما إلى ذلك من المعاذير المرهونة. ولهذا عباد الله ينبغي أن نتفطن لمثل هذه الظاهرة المشؤومة، فإننا في بلد الإسلام وينبغي للناس أن يقدروا الله عز وجل وأن يقدروا دينه، لكن إذا كان هذا السب في الشوارع وفي الأزقة مع ابتلائها بالهمج الرعاة الجهلاء السفهاء الحمقى المغضبين المقلقين، لو كان الأمر كذلك لكان أهون وليس هينا، لكنه أن يصدر السب ويسمع من الأبوين أو من أحدهما في بيته مع أولاده، ومن المعلم لتلاميذه في مدرسته، ومن المسؤول وهو يخطب في الأمة أو في طرقة من الأمة، ثم بعد ذلك ينقل هذا الهراء على أجهزة الإعلام وتسمعه الملايين، فإن هذا لإحدى الكبر التي تدل على ضعف النفوس المؤمنة. فأين الغيرة لله؟ وأين الحمية؟ وأين الغيرة على دين الله سبحانه وتعالى وشرعه؟ أم هو التخاذل والتهاون في الذب والدفاع عن دين الله تبارك وتعالى؟ ولو أن طفلا لم يقف للعلم أو لم يردد النشيد الوطني لقامت الدنيا ولم تقعد، ولهبت شخصيات وهيئات رسمية وغير رسمية للتنديد والشط والاستيكام. وأنتم تعلمون عباد الله أن أول مقومات هوية هذه الأمة هو الإسلام، كما هو منصوص عليه في جميع الدساتير التي مرت عليها دولتنا. فينبغي عباد الله أن لا نغفل عن هذا الأمر، لأنه أمر عظيم يهدد وجودنا وقيامنا بأمر الله سبحانه وتعالى. والله لئن ترتكب الجرائم الشنعاء والناس المجتمعون عليها لكان أهون من أن يسب الله سبحانه وتعالى أو يسب دينه، من غير أن يكون هناك على الأقل اعتذار أو استنكار أو تنديد، حتى يبقى أو تبقى هذه الأمة محافظة على دينها الذي هو رمز وعنوان بقائها ودال على خيرته خيريتها. لأن الله عز وجل يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يبعث في قلوبنا الغيرة للذب عن دينه وعن شرعه سبحانه وتعالى، وأن يقوي إيماننا، وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.